كنا نحاول فهم كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، حيث أصر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم على أن إثبات المفهوم للقضية الشرطية للجملة الشرطية يتوقف على ثلاثة أمور عند غير صاحب الكفاية وعنده على أربعة أمور. الأول هو دلالة الجملة على اللزوم بين المقدمة مفاد المقدم ومفاد التعليل، والثاني الترتب، ترتب الجزاء على الشرط، ترتب مفاد التالي على مفاد المقدم. وقلنا إن الترتب لا نفهم منه من لفظ الترتب شيئا عني أمثالي لا يفهم إلا كون وجود الشيء عقيب وجود الشيء، هذا مترتب على ذاك، يعني وجود ذاك بعد وجود هذا. قالوا أن القضية تدل على اللزوم، القضية شرطية جملة شرطية، ولكن لا تدل على الترتب. هو هذا ولكن النعيني رضوان الله تعالى هذا قلنا لا دليل على اعتبار الترتب في إثبات المفهوم، هذا ما كان لنا في الجلسات السابقة. اليوم نريد نستعرض كلام النعيني رضوان الله تعالى عليه أنه أفاد على ما في أجود التخيلات، وكذلك في محاضرات سيدنا العظم المنسوبة إليه. حاول النعيني إثبات دلالة القضية الشرطية جملة شرطية على الترتب، وملخص ما جاء في كلامه في أجود التخريرات وفيما نسب في كلام سيدنا العظام هو هذا، أنه لا شك في أن المتفاهم حسب فهم العرف من جملة شرطية إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب أن هو التفريع بين مجيء زيد وبين وجوب إكرام، وذلك لدخول أداة الشرط والجزاء في الكلام إن جاءك ثم يقول فأكرمه، ففا يدل على أن وجوب الإكرام فرع وجوب وجود فرع مجيء زيد. فإذا كان هذا الكلام مفاده اللغوي هذا حسب متفاهم العرف، فإذا كان الكلام مطابقا للواقع فيكون هناك تفريع في واقع مفاد الجملة، مفاد المقدم والشرط وبين مفاد التالي، فيكون في عالم الثبوت متفرع الوجود مفاد التالي متفرعا على مفاد المقدم، وهذا معنى الترتب. فبهذا البيان يثبت دلالة الجملة الشرطية على الترتب. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أستاذنا سيد أبو القاسم رفض هذا الاستدلال بما حاصله، يقول النعيني آمن بأن القضية الشرطية بأدواتها لم توضع للدلالة على الترتب، فإذا لم يكن هناك وضعون فكيف فمن أين تأتي هذه الدلالة على الفرعية التي ادعاها الشيخ النعيني رضوان الله تعالى عليه. هذا ملخص إشكال المنسوب إلى سيدنا العظام على كلام المنسوب للمحقق النعيني قدس سرهما. وما أفاد العلمان غير واضح علينا، أما أولا فلأن الترتب كما قلنا هو دلالة، بل هو الترتب هو تأخر الوجود عن وجود، وفرعية بين شيئين معنى آخر، فرعية يعني أنه يتلفظ الإنسان بشيء مفهوما يكون فرع مفهوم الأول، ولكن لا يعني ذلك دائما أن ما أخر هو مؤخر أو مترتب وجودا على وجود المتقدم. مثال ذلك كما قلنا في أثناء المباحثة، إن كان النبي معصوما فلا يكذب، فليس فلا شك في وجود الفرعية في الكلام، وهو كونه معصوما وكونه لا يكذب. فعدم الكذب في الكلام متفرعون على ذكر الاسم في الكلام، ولكنه ليس عدم الكذب مترتبا وجوده على الاسم، وذاك هذا له أسباب أخرى. قد يكون إنسان غير معصوم ولا يكذب، وقد يكون بل معصوم مضطر إلى خلاف يعني خلاف الحكم الواقعي تقيتان، فيكون ذلك مخالفا للواقع. فالنتيجة التفريع في الكلام شيء، والترتب في الوجود في عالم الثبوت شيء آخر، ليس أحدهما مرتبطا بالآخر. هذا مطلب. مضافا إلى أنه يأتي إن شاء الله تعالى بعد ذكر أدلة القائلين بالمفهوم وأدلة المنكرين للمفهوم، أن المفهوم هو انتفاع سنخ الحكم وليس شخص الحكم. يعني إن جاءك زيد فأكرمه، يعني ليس المفهوم انتفاع وجوب الإكرام حين مجيء زيد، هذا يرتفع بارتفاع الموضوع، قالوا، وإنما المفهوم هو ارتفاع سنخ الحكم لا شخص الحكم. فعلى القائلين باعتبار الترتب في إثبات المفهوم أن يثبتوا الترتب في الوجود بين المقدم وبين سنخ الحكم لا بين شخص الحكم، وكلماتهم منصبتون على إثبات الترتب بين شرط والجزاء ومفاد الجزاء، يعني بين شخص مفاد المقدم والشرط وبين شخص الحكم، وهذا كله أجنبيون عن بحث المفهوم. فنتيجة من كلامنا أنه عام نوع من كما آمن العالم بأنه لا بد من التلازم، وكذلك الشرطية تدل على الملازمة بين المقدم والتالي، ولكن اعتبار الترتب في إثبات المفهوم لا دليل عليه أبدا. ويقع الكلام في الأمر الثالث، وهو أن يكون الترتب بنحو العلة، هذا الذي ادعى عليه عالم، هذا هم نقول إنه لا دليل عليه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.